الأصل يشمل جميع العبادات فكذلك المعاملات، فكل معاملة من بيع أو إجارة أو شركة أو غيرها من المعاملات تراضى عليها المتعاملان لكنها ممنوعة شرعا فإنها باطلة محرمة ولا عبرة بتراضيهما، لأن الرضا إنما يشترط بعد رضا الله ورسوله، وكذلك التبرعات التي نهى الله ورسوله عنها كتخصيص بعض الأولاد على
وهذا الأصل بالنسبة للمعاملات جاء في السنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وقال المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. ولما جاء إليه بثمن طيب سأل أكل تمر خيبر هكذا؟ قالوا لا، لكننا نأخذ الصاع من هذا بالصاعين من الغد والصاعين بالثلاث. فقال هذا عين الربا، ثم أمر برد البيع، لأن هذا البيع ليس عليه أمر الله ورسوله، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. إذن كل شيء محرم من المعاملات فإنه يجب رده، فإذا لم يمكن الرد ولنفرض أن إنسان عامل معاملة في بوته وأخذ عليه الربا، يعني أعطي 100 في 120 فقيل له هذا حرام، فذهب إلى صاحبه يريد أن يخلصه من هذا الربا، قال لا أبدا، أنا تعاقدت معك على هذا ولا يمكن. فهنا نقول المظلوم يتوب إلى الله ويعزم على أن لا يعود، والظالم الذي هو المرابي هو الذي عليه الإثم، لأن الظالم يستطيع أن يتخلص، وذلك بإسقاط الربا عن المدينة، والمدينة لا يستطيع أن يتخلص. فنقول أنت الآن أيها المدين ليس عليك إثم، لأنك تبت إلى الله توبة نصوحا. أما الإثم فهو على ذلك الدائن الذي أخذ الزيادة الربوية وعليه أن يردها عليك. لكن لو فرض أننا نعلم أن كلا الرجلين قد عمل الربا عن علم، فهل نرد على هذا الذي انتفع بمال المرابي؟ هل نرد عليه الزيادة التي أخذ منه؟ لا، ما نرد، لكن نأخذها من المرابي ونصرفها في المصالح العامة، لأن المغبون قد أتى هذا الأمر عن بصيرة، فلا يمكن أن نجمع له بين انتباعه بمال الرجل وإسقاط الربا عنه. نقول أنت الآن دخلت على أنك ملتزم بهذا الربا فنأخذه منك، وذاك الرجل الظالم الذي أخذ الربا لا ندخل عليه، نحرمه منه ونضعه في المصالح العامة. نعم نعم. لا نوصل، إذا نوى الظهر كفى سواء أداء أو قضى. وهنا مسألة مهمة أيضا، الإنسان أحيانا يأتي إلى المسجد يريد أن يصلي الظهر، لكن إذا أقيمت الصلاة غاب عن ذهن التعيين، إلا أنه نوى أن يصلي هذه الفريضة التي فرض الله في هذا الوقت، فهل تجزئه أم لا بد من التعيين؟ في هذا للعلماء قولان. القول الأول أن هذا الرجل لا تصح من صلاة الظهر لأنه لم يعينها، وإذا لم يعينها فإنما الأعمال بالنيات. والثاني أنها تصح منه لأنه نوى فرض الوقت، وفرض الوقت في هذا الوقت هو الظهر، وهذا رواية عن الإمام أحمد رحمه الله أشار إليها ابن رجب في شرح الأربعين، وهذا هو الصحيح، وهو الذي لا يسع الناس العمل إلا به، لأن كثيرا من الناس لا سيما إذا جاء مسرعا إما لإدراك الركعة أو لإدراك تكبيرة الإحرام فإنه يغيب عن ذهن التعيين. نعم.
إذا
كانت
عليه فائدة
شيء. نعم.
عليه
فائدة
الظهر وأتى مع
إقامة
العصر.
نعم. عليه
نية الإعادة
هنا؟ إذا كان عليه فائدة الظهر ودخل المسجد والناس يصلون العصر. يدخل معهم بنية الظهر.
يجب أن يعين النية
شيء؟ إيه معلوم. لأن في هذه الصورة صار عنده واجبات. فلا بد أن يعين أحدهما حتى يتبين.
وإن صلى الله مطلقا يا شيخ.
تحتاج إلى نظر. نبدأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الشيخ رحمه الله تعالى في أثناء القاعدة الخامسة، وهي الشريعة مبنية على أصلين الإخلاص لله والمتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم، قال: وكذلك التبرعات التي نهى الله ورسوله عنها، كتخصيص بعض الأولاد على بعض أو تفضيلهم في العطايا والوصايا. وكذلك في المواريث فلا وصية لوارث. وكذلك شروط الواقفين لا بد أن تكون موافقة للشرع غير مخالفة له، فإن خالفته ألغيت. وميزان الشروط مطلقا قوله صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما، رواه أهل السنن. وكذلك النكاح شروطه وأركانه، والذي يحل منه والذي يحل من النساء والذي لا يحل.
قوله في هذه القاعدة: كتخصيص بعض الأولاد على بعض، يعني تفضيل، يعني تفضيله إما مطلقا أو زيادة على ما أعطى الآخرين، فهذا حرام، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. وهذا في العطايا المجردة، أما ما كان من أجل الحاجة والنفقة فالتعدين بينهم أن يعطي كل إنسان ما يحتاج إليه. فمثلا إذا كان أحد محتاج إلى تزويج والآخرون لم يبلغوا ذلك، لم يبلغوا سن التزويج، فزوج هذا المحتاج إلى التزويج وأعطاه 50,000 ريال، فهل يعطي الآخرين؟ لا يعطيه، لو أعطاهم لكان آثما، لأن التزويج من النفقات. وكذلك يفضل الولد الكبير التام في النمو على الولد الصغير الذي في ابتداء النمو، فثوب الأول يحتاج إلى 100 ريال مثلا، والثاني فيه 10 ريالات، هل نقول إنه يدخر 90 ريال لهذا الصغير؟ لا، ولا يجوز. لماذا؟ لأن الحاجة بحسبها. كذلك لو احتاج أحد الأولاد إلى علاج وعالجه بآلات فإنه لا يعطي الآخرين مثله. فالمهم أن التعديل في النفقات والحاجات هي أن يعطي كل واحد ما إيش ما يحتاج. في التبرعات لا يفضل أحد على أحد إلا الذكر على الأنثى، فإن العطاء يكون للذكر مثل حظ الأنثيين. واضح؟ طيب، من يقول في العطايا والوصايا؟ العطايا العطية في الحياة، والوصية بعد الموت.
وكذلك النكاح شروطه وأركانه، والذي يحل من النساء والذي لا يحل، والطلاق والرجعة وجميع الأحكام المتعلقة به لا بد أن تقع على الوجه المشروع، فإن لم تقع فهي مردودة. وكذلك الأيمان والنذور، لا يحلف العبد إلا بالله أو
اسمه. طلاق الرجعة، الرجعة رد الزوجة إلى اسمة الزوج، وذلك في كل طلاق بعد الدخول غير على غير عوض قبل استكمال العدد، هذا هو الطلاق الرجعي، أن يكون بعد الدخول وأن يكون على غير عوض وقبل استكمال العدد. هذا هو الطلاق الذي فيه الرجعة، فللزوج أن يراجع ما دامت المرأة ما دامت المطلقة في العدة. أما الفسوخ كلها فليس فيها رجوع، كما لو فسخت فسخ لعيبها أو فسخت لعيبه، وكذلك الطلاق على عوض ليس فيه رجوع، وكذلك الطلاق الذي استكمل فيه العدد ليس فيه رجوع، وكذلك الطلاق قبل الدخول والخلوة ليس فيه رجوع لأنه ليس فيه عدة. نعم.
وكذلك الأيمان والنذور، لا يحلف العبد إلا بالله أو اسم أو اسم من أسمائه أو صفة من صفاته أو بنذر لله، فمن نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. وكذلك الحنث في الأيمان لقوله صلى الله عليه وسلم،
الحلف باسم أسماء الله واضح، مثل والله والرحمن والعزيز والسميع والبصير، كذلك في صفة من صفاته مثل وعزة الله لا أفعلن كذا وكذا. وأما الصفات الخبرية المحضة فلا يحلف بها إلا الوجه، فلا يحلف بيد الله مثلا ولا بعين الله إلا الوجه، وذلك لأن الوجه يطلق على الذات، كما في قوله تعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام كل شيء هالك إلا وجهه، فيجوز أن يحلف بوجه الله فيقول ووجه الله أو بوجه الله لأفعلن كذا وكذا. الأسماء إذن يحلف بها، الصفات المعنوية يحلف بها، الصفات الخبرية المحضة كالوجه واليدين والعينين والساق والقدم لا يحلف بها إلا الوجه. ووجه التفريق بينه وبين غيره أن الوجه يطلق على الذات، فإذا قال بوجه الله فكأنما قال بالله، فإن حلف بغير الله فإنه يقول لا إله إلا الله، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم من قال ولا أن يقول لا إله إلا الله، لأن الحلف بغير الله شرك، ولا إله إلا الله إخلاص، فيداوى الشرك بماذا؟ بالإخلاص. ثم هذا اليمين الذي حلفه لا ينعقد ولا يترتب عليه حكم، ليس عليه به إلا أن يتوب إلى الله عز وجل. نعم.
وكذلك الحنث في الأيمان لقوله صلى الله عليه وسلم، من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه. وكذلك الفتوى والقضاء والبينات وتوابعها جميعها مربوطة بالشرع، قال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا.
قوله جل وعلا ذلك خير وأحسن تأويلا، لأن يظن الظان أن الرجوع إلى الكتاب والسنة يحصل فيه خلل في الحياة أو ما أشبه ذلك، كالذين يقولون مثلا بتحليل الربا نظرا إلى الاقتصاد العالمي على زعمهم لا يقوموا إلا به، فيقال دعوا الربا، وإذا تحاكمتم إلى الله ورسوله فهو خير في الحاضر وخير في المآل، ولهذا قال أحسن تأويلا يعني أحسن عاقبة ومآلا. نعم.
بل الفقه من أوله إلى آخره لا يخرج عن هذا الأصل المحيط، فإن الأحكام كلها مأخوذة من الأصول الأربعة، الكتاب والسنة وهما الأصل، والإجماع، والإجماع مستند إليهما، والقياس
مستند عندك بالرح ولا بالنص؟
مستندا
بالنص.
نعم.
والله والله أعلم أنها مستند بدليل العبارة الجبالة. نعم ما في ذلك. هذا هو الله العبارة الإشباع لا تدل عليه.
والإجماع مستند إليهما والقياس مستنبط منهما.
إلى هذه الأصول الأربعة اثنان منهما متفق عليهما بين المسلمين وهما الكتاب والسنة. أما الإجماع فمختلف فيه، لأن كثيرا من العلماء يقول لا طريق لنا إلى الإجماع، والذي ثبت فيه الإجماع فعلا قد دل عليه كتاب السنة، فنكون معتمدين فيه على الكتاب السنة. وما ليس فيه نص فإنه لا يوجد فيه إجماع لتعذر الوقوف على الإجماع، حتى إن الإمام أحمد رحمه الله قال من ادعى الإجماع فهو كاذب وما يدري لعله مختلف. فإذا كان لا يمكن وجود الإجماع الذي لا يسند إلى النص فكيف يقال إنه حجة؟ وقد أكد الشوكاني رحمه الله ذلك في كتابه أشهاد الفروع في علم الأصول. لكن الصحيح أن الإجماع يمكن أن يقع في شيء ليس فيه نص، إلا أن ذلك مخصوص بزمن القرون الثلاثة الصحابة والتابعين والتابعين. أما بعد ذلك فالرقعة الإسلامية اتسعت والأهواء كثرت والأقوال انتشرت، فلا تمكن الإحاطة بأقوال الناس. لكن إذا سلمنا جدلا أن مسألة فيها إجماع فإن نأخذ بالإجماع. القياس مختلف فيه، فالظاهرية لا يثبتون القياس وينكرونه أشد الإنكار. فالأصول المتفق عليها من هذه الأربعة هما الكتاب والسنة، وما عدا ذلك ففيه خلاف. بقي أدلة أخرى لم يذكرها المؤلف رحمه الله قالها بعض الناس، مثل استصحاب الحال. لكن استصحاب الحال موجود في القرآن، موجود في السنة، كذلك أيضا موجود دليل رابع ما هو؟ المصالح المرسلة. هذه أيضا ليست دليلا، لأن هذه المصالح المرسلة إن شهد الكتاب لها والسنة لها بالصحة فهي ثابتة بالكتاب والسنة، وإن شهد لها بالبطلان فهي غير مصالح، حتى وإن ظنها صاحبها مصلحة فليس مصلحة. وإن لم يدل على هذا ولا على هذا فهناك قاعدة عامة في الشريعة متفق عليها، وهي أن الشريعة الإسلامية جاءت لتحقيق المصالح وإبطال المفاسد. نعم.
القاعدة السادسة: الأصل في العبادات الحظر، فلا يشرع منها إلا ما شرعه الله ورسوله. والأصل في العادات الإباحة، فلا يحرم منها إلا ما حرمه الله ورسوله. وهذه القاعدة
مهمة، لكن ليت الشيخ رحمه الله قال والأصل في غيرها الإباحة ليكون أعم، يدخل فيها العادات، يدخل فيها الأعيان المنتفع بها مثل المخلوقات الطيور الأشجار كل شيء. يعني فإذا قلنا الأصل في العبادات الحر فلا يشرع منها إلا ما شرعه الله ورسوله، والأصل في العادات نقول العام والأشمل، أنه قال الأصل في غيره حتى يشمل العادات والمخلوقات من أشجار وحيوان وغير ذلك. نعم.
وهذه القاعدة تضمنت أصلين عظيمين دل عليهما الكتاب والسنة في مواضع، مثل قوله تعالى في الأصل الأول: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. ومثل الأمر بعبادته وحده لا شريك له في مواضع. والعلماء مجمعون على أن العبادة ما أمر به أمر إيجاب أو استحباب. وقوله في الأصل الثاني هو الذي خلق لكم.
في أيضا دليل من السنة على هذا الأصل وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وفي لفظ: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. نعم.
وقوله في الأصل الثاني هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا أي تنتفعون بها بجميع الانتفاعات إلا ما نص على المنع منه. وقوله تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق.
قوله بالجر ولا بالرفع؟
بالجر.
لماذا؟
عطف على قوله مثل قوله تعالى في الأصل الأول. وقوله تعالى: قل من. فأنكر تعالى على من حرم ما خلق الله لعباده من المآكل والمشارب والملابس ونحوها. فكل واجب أوجبه الله ورسوله أو مستحب فهو عبادة يعبد الله به وحده. فمن أوجب أو استحب شيئا لم يدل عليه الكتاب والسنة فقد ابتدع دينا لم يأذن به الله وهو مردود على صاحبه، كما قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. متفق عليه. وتقدم أن من شروط كل عبادة الإخلاص لله والمتابعة الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله. واعلم أن البدع من العبادة العبادات على قسمين: إما أن يبتدع عبادة لم يشرع الله ورسوله جنسها أصلا، وإما أن يبتدعها على وجه يغير به ما شرعها الله ورسوله. وأما العادات كلها كالمآكل والمشارب والملابس والأعمال العادية والمعاملة.
مثال الأول: ما أحدثه الناس في هذا الشهر من بدعة الميلاد، هذه لم ترد أصلا لا في القرآن ولا في السنة ولا في عمل الصحابة ولا في عمل التابعين ولا في عمل تابع التابعين. كل القرون المفضلة مضت وليس فيها عيد ميلاد، لكن حدثت في القرن الرابع من الهجرة وتتابع الناس عليها لأنها كسيت بما يدل على العاطفة وعلى التقدم لهذا الأمر وهو محبة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والحقيقة أن محبة الرسول علامتها التأدب مع الرسول، أن لا يشرع في شريعته ما ليس منها. فنقول مثلا: هذه البدعة هل كان الرسول يعلم أنها مما يقرب إلى الله أو لا؟ إن قالوا لا يعلم فالأمر عظيم، وإن قالوا يعلم قلنا إذا تركها وهو يعلم أنها مشروعة وقد أمر أن يبلغ إلى سعرة ربه، فإن لم يفعل فما بلغ رسالة ربه، فأنتم تقدحون به من شيء آخر، فأين هو من هذه البدعة؟ ثم إنها هذا إذا كانت لا تشتمل على شيء محرم، أما إن اشتملت على شيء محرم فإنها تزداد نكرا، مثل اختلاط الرجال والنساء وأذكار فيها الرقص والتصفيق وأعمال تشبه الجنون. يقولون إنهم يجتمعون ثم يفزون فزة رجل واحد. لماذا؟ قالوا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم حضر الرسالة. ثم إنهم يأتون أيضا بقصائد تشتمل على الكفر والشرك، حيث يرددون منظومة البوصيري التي تسمى البردة وفيها الكفر والشرك والعياذ بالله. فلذلك نقول هذه بدعة لم يشرع الله ورسوله جنسها أصلا. أما ما شرع جنسه فمثل الأذكار التي تقال فيزاد فيها أو ينقص تعبدا لله تعالى بذلك، فهذا أصله مشروع لكن وصفه غير مشروع. نعم.
وأما العادات كلها كالمآكل والمشارب والملابس والأعمال العادية والمعاملات والصنائع فالأصل فيها الإباحة والإطلاق، فمن حرم شيئا منها لم يحرمه الله ولا رسوله فهو مبتدع، كما حرم المشركون بعض الأنعام التي أباحها الله ورسوله، وكمن يريد بجهله أن يحرم بعض أنواع اللباس أو الصنائع والمخترعات الحادثة بغير دليل شرعي يحرمها. والمحرم من هذه الأمور الأشياء الخبيثة أو الضارة، وقد فصلت في الكتاب والسنة، ومن تتبع المحرمات وجدها تشتمل على المفاسد المتنوعة، وهذان الأصلان نفعهما كبير، وبهما تعرف البدع من العبادات والبدع من العادات، فمن لزمهما فقد استقام على السبيل، ومن ادعى خلاف أصل منهما فعليه الدليل. القاعدة السابعة: التكليف وهو البلوغ والعقل شرط لوجوب العبادات، والتمييز شرط لصحتها إلا الحج والعمرة، ويشترط لصحة التصرف التكليف والرشد، ولصحة التبرع التكليف والرشد والملك. هذه القاعدة تشتمل على هذه الضوابط التي
نعم، هذه قاعدة تضمن ضد القواعد. أولا: التكليف وهو البلوغ والعقل شرط لوجوب العبادات، فلا تجب العبادة على غير بالغ وعاقل إلا عبادة واحدة وهي الزكاة، فإن الزكاة ركن من أركان الإسلام، وتجب على المسنون وتجب على الصغير، لأنها حق مالي لقوم يستحقونه، فلا عليهم من كون الواجب من كون صاحبها بالغا أو غير بالغ. وعلى هذا فيستثنى من قولها شرط وجوب العبادات إيش؟ الزكاة، فإنها تجب على من عنده مال زكوي سواء كان صغيرا أو كبيرا عاقلا أو مجموعا. التمييز شرط لصحتها إلا الحج والعمرة، يعني كون الإنسان يميز شرط لصحة العبادة، فلو رأينا طفلا صغيرا له 3 سنوات رأى والده يصلي فقام يصلي مثله بالضبط يتابعه متابعة تامة، هل تصح الصلاة منه؟ لا. لماذا؟ لعدم التمييز. وكذلك لو كان عندنا شيخ هرم كبير مخرب ورأيناه دائما يصلي الله أكبر ثم يقرأ ويركع ويسجد على غير تمييز وغير شعور فإن صلاته غير صحيحة، وذلك لعدم التمييز. إلا الحج والعمرة فإنهما يصحان من غير المميز، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة رفعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم صبيا فقالت: ألي هذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر. الأخ فواز الجبني. الثاني: ويشترط لصحة التصرف، يعني في البيع والشراء والإجارة والرهن والارتهان، التكليف والرشد. التكليف يعني ايش؟ البلوغ والعقل. الرشد إحسان التصرف فمثلا لا يمكن أن يبيع الإنسان شيئا من ماله وهو صغير، ولا وهو مجنون، ولا وهو سفيه يحسن التصرف، لأن الله تعالى قال ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، وقال تعالى وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. ولصحة التبرع التكليف والرشد، وقوله هو الملك، هذا شرط للجميع، لكن المراد بالملك هنا أي ملك التبرع، يعني اشترط أن يكون ممن يملك التبرع. فمثلا ولي اليتيم يصح تصرفه أو لا في مال اليتيم؟ يصح تصرفه، لكن هل يصح تبرعه؟ لا، لأنه لا يملك التبرع. فمراد الشيخ رحمه الله بقوله الملك يعني ملك التبرع، احترازا ممن يتصرف في مال غيره، أو على القول الراجح المحجور عليه لفلس فإنه لا يتصرف، بل المدين الذي دينه أكثر من ماله أو يساوي ماله لا يملك التبرع. لماذا؟ لأنه تعلق به أي بماله حق الغير. نعم.
هذه القاعدة تشتمل على هذه الضوابط التي تنبني عليها العبادات وجوبا وصحة التصرفات والتبرعات، فالمكلف هو البالغ العاقل، وهو الذي تجب عليه جميع العبادات والتكاليف الشرعية، لأن الله رؤوف رحيم بعباده. فإذا بلغ العاقل فقد بلغ إلى السن الذي يقوى به على القيام بالواجبات، ومعه العقل الذي يميز به بين ما ينفعه وما يضره. وقبل البلوغ إذا ميز الأشياء صحت منه العبادات من غير إيجاب عليه، ولكن يؤمر بها على وجه التمرين، فمن كان دون التمييز لم تصح عباداته لعدم وجود شرطها الذي هو العقل.
فمن كلكم فمن ولا ومن؟ الواو أحسن لكن لا بأس.
فمن كان دون التمييز لم تصح عباداته لعدم وجود شرطها الذي هو العقل الذي يقصد به الأشياء سوى الحج والعمرة. فإن امرأة رفعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم،
لو قال قائل المميز لا تجب عليه الصلاة ووليه يجب عليه أن يأمره بها، وهذه يلغز بها، يقال إنسان لا يجب عليه فعل الشيء ويجب على وليه أن يأمره به، نقول نعم، لأن وليه إنما أوجبنا عليه أن يأمره به، لا لأن هذا الصبي تجب عليه الصلاة مثلا، ولكن لأجل الرعاية والولاية. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته. نعم.
فإن امرأة رفعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم صبيا في المهد فقالت ألهذا حج؟ قال نعم ولك أجر. متفق عليه. فينوي عنه وليه الإحرام ويجنبه ما فينوي عنه وليه الإحرام ويجنبه ما يتجنبه المحرم، ويحضره المناسك كلها، ويطوف به ويسعى به، ويرمي عنه الجمار لعجزه عنها.
وعن كلام المالك رحمه الله أن هذا في الصبي الذي لا يستطيع النية، يعني صغير مرة. أما من يستطيع النية فإنه يقال له ينوي ويحرم هو بنفسه. وكذلك من يستطيع أن يمشي في الطواف والسعي وهو دون البلوغ نقول امشي وانوي فيفعل كل ما يقدر عليه، ومن لا يقدر عليه يقوم به وليه. نعم.
ويستثنى من هذه العبادة،
وما مشى عليه المؤلف رحمه الله هو الذي عليه أصحابه رحمهم الله، وذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى أن الصبي إذا أحرم لا يلزمه مقتضى هذا الإحرام، وقال إنه غير مكلف، ووجوب الحج ووجوب إتمام الحج والعمرة على المكلف، وهذا غير مكلف. وبناء على رأيي لو أن الصبي أحرم ثم ضاق ذرعا بالإحرام وترك الإحرام فإن ذلك جائز ولا حرج عليه على وليه، وهذا هو الذي يسوق تسوق الفتوى به في هذا الزمن الذي تكون فيه المشقة على الصبيان وعلى أهليهم أيضا. وهذا يجد كثيرا، تجد الرجل يحب من أولاده أن يحرموا ولكن إذا أحرموا وجدوا التعب الشديد، فنقول الأمر واسع والحمد لله. هؤلاء ليس عليهم إتمام النسك لأنهم غير مكلفين، كل الواجبات لا تجب عليهم. كذلك أيضا في مسألة الكفارات سيأتينا، ويستثنى هذا
ويستثنى من هذه العبادات المالية كالزكوات والكفارات والنفقات، فإنها تجب على الصغير والكبير والعاقل وغير العاقل لعموم النصوص من الكتاب والسنة ولأن معتمدها المال.
أما الزكوات فنعم تجب على الصغير وتجب على المجنون، لأن إيجاب هذا الحق ليس بفعله بل هو واجب بأصل الشرع. وأما الكفارات ففيها نظر، في وجوبها على الصغار نظر، لأن الكفارة لا تكون إلا من فعل، إما ترك واجب وإما فعل محرم. والصبي والمجنون غير مكلفين بفعل الواجب ولا باجتناب المحرم. فلو أن صغيرا قتل إنسانا خطأ، وهذه تقع كثيرا، تجد السائق سائق السيارة صغيرا غير مكلف فيحصل منه حوادث ويموت معه من يموت، فهل نقول إنه يجب عليه أن يكفر؟ أكثر العلماء يقول يجب عليه أن يكفر، لأن الله تعالى أوجب كفارة القتل بالخطأ مع أن المخطئ معفو عنه غير مؤاخذ. والصغير مثل، ومنهم من قال لا تجب عليه الكفارة أي كفارة القتل لأنه ليس أهلا للوجوب. وهناك فرق بين من انتفى عنه الإثم لأنه غير أهل الوجوب، وبين من انتفى عنه الإثم لوجود مانع مع وجود سبب الوجود وهو البلوغ والعقل. لك أجر أجره لا اللفظ الحديث ولك أجر.
وأما التصرفات المالية فلم تصح من غير البالغ الرشيد، لأن الغرض منها حفظ المال وحسن التصرف فيه. قال تعالى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم، فشرط الله شرطين لدفع أموالهم إليهم البلوغ والرشد، وأمر باختبارهم قبل ذلك هل يحسنون الحفظ والتصرف فيدفع إليهم ما لهم بعد البلوغ أم لا يحسنون فلا يدفع إليهم لئلا يضيعوها. فعلم أن البلوغ والعقل والرشد شرط لصحة جميع المعاملات، فمن فقد واحدا منها لم تصح معاملته ولم تنفذ تصرفاته وتعين الحجر عليه.
الحجر عندنا الحج
الرأس. وأما التبرعات فهي بذل المال بغير عوض من هبة أو صدقة أو وقف أو عتق أو نحوها، فلا بد مع ذلك أن يكون المتبرع مالك
يقال هبة وصدقة وهدية. الصدقة ما أريد به الآخرة الأجر والثواب، والهدية ما أريد بها المودة والمحبة، والهبة ما أريد بها نفع المعطى بقطع النظر عن الثواب أو المودة. نعم.
فلا بد مع ذلك أن يكون المتبرع مالكا للمال ليصح تبرعه، لأن غير المالك لا يصح تبرعه من مال غيره، لقوله تعالى: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن.
التعليل الذي ذكره رحمه الله فيه نظر، يعني يكون المتبرع مالك للمال حتى التصرف اشترط أن يكون مالك للمال، لا يمكن أن يبيع ملك غيره، كما أنه لا يملك أن يهدي ملك غيره. لكن لو حملنا هذا الكلام على ما سبق، مالك للمال أي للتبرع بالمال. نعم نعم. ها؟ درس اليوم ولا أمس؟ نعم. ما هي؟ ما هو؟
دليل المنع حل بصفات الله قبلية فقط.
نعم.
ولو تكلمتم يا شيخ عن دعاء صفة بصفات الله.
نعم. دعاء صفة بصفات الله محرم. وقد حكى شيخ الإسلام رحمه الله أنه كفر بالاتفاق. فلا يجوز الإنسان أن يقول: يا قدرة الله اغفري لي، يا قدرة الله ارزقيني كذا. لأن هذا يقتضي انفصال الصفة عن الموصوف، ويقتضي أن يكون هناك من يجيب الدعاء من غير الله عز وجل.
كذلك
تحلف
الشيخ
نفس
الدليل.
الحلف ايش؟ لا لا، لأن صفة الله عظيمة فيصح الحلف بها، وليس صفة معنوية. الله أكبر.
القاعدة الثامنة: الأحكام الأصولية والفروعية لا تتم إلا بأمرين: وجود الشروط وانتفاء الموانع. وهذا أصل كبير مضطرد الأحكام يرجع إليه بالأصول والفروع. فمن فوائده أن كثيرا من نصوص الوعد بالجنة أو تحريم النار أو نحو ذلك قد ورد في بعض النصوص ترتيبها على أعمال لا تكفي وحدها، بل لا بد من انضمام الإيمان وأعمال أخرى لها. وكذلك في نصوص كثيرة ترتيب دخول النار أو الخلود فيها على أعمال لا تستقل بهذا الحكم، بل لا بد فيها من وجود شروطها وانتفاء موانعها. وبهذا الأصل يندفع إيرادات تورد على أمثال هذه النصوص. والجواب الصحيح فيها أن يقال: ما ذكر في النصوص الصحيحة من الوعد والوعيد فهو حق، وذلك العمل موجب له، ولكن لا بد من وجود الشروط كلها وانتفاء الموانع. فإن الكتاب والسنة قد دلا دلالة قاطعة على أن من معه إيمان صحيح لا يخلد في النار، كما دل الكتاب والسنة أن المشرك محرم عليه دخول الجنة، وأجمع على ذلك السلف والأئمة، وأنه قد يجتمع في الشخص الواحد.
وأنه يعني ودل الكتاب والسنة على أنه
وأنه قد يجتمع في الشخص الواحد إيمان وكفر وخير وشر وموجبات الثواب وموجبات العقاب، وذلك مقتضى النصوص ومقتضى حكمة الله ورحمته وعدله. فمن فروع هذا الأصل: الصلاة لا تصح حتى توجد شروطها وأركانها وواجباتها وتنتفي موانعها وهي مبطلاتها، وهي مبطلاتها التي ترجع إلى الإخلال بشيء مما يلزم فيها أو فعل منهي عنه فيها بخصوصها. وكذلك الصيام لا بد في صحته من وجود كل ما يلزم فيه ومن انتفاء المفطرات. وكذلك الحج والعمرة
قول أو فعل منهي عنه فيها بخصوصها. لاحظوا هذا القيد فإنه مهم، لأن المنهي فيه عموما لا يفسد العبادة. فمثلا لو أن الرجل وهو يصلي نظر إلى امرأة أجنبية نظر شهوة فإن الصلاة لا تبطل لكنه حرام عليه. لماذا؟ لأن تحريم النظر إلى المرأة الأجنبية ليس مقيدا بما إذا كان إنسان في صلاة، عرفتم؟ طيب لو أن إنسانا قرأ القرآن وهو راكع أو ساجد فما حكم صلاته؟ جمهور العلماء يقول لا تبطل، وبعض العلماء يقول تبطل لأنه نهي عن قراءة القرآن بخصوصه في حال الركوع والسجود. وهذا القول هو الذي ينطبق على القاعدة، لكن الجمهور احتجوا بأن جنس القراءة مشروع في الصلاة بخلاف الكلام لو تكلم الإنسان وهو يصلي بطل الصلاة لأنه منهي عنه لذاته في الصلاة. لكن القراءة قالوا لما كان أصلها مشروعا ولكن المخالفة في مكانها لم يعد هذا الفعل قادرا على إبطال الصلاة. ومن ذلك أيضا لو لبس الإنسان عمامة محرمة كعمامة الحرير ثم صلى فيها فهل تصح صلاته؟ نعم، لأن تحريم لبس الحرير ليس خاصا في الصلاة. ومن ذلك أيضا لو صلى بثوب حرير فهل تصح صلاته؟ نعم، بناء على القاعدة نعم، لأن لبس ثوب الحرير حرام في الصلاة وغير الصلاة. إذن المحرم الذي يبطل العبادة هو ما كان محرما فيها خاصة. هنا
وكذلك الحج والعمرة وكذلك الصيام لا بد في صحته من وجود كل ما يلزم فيه ومن انتفاء المفطرات. وكذلك الصيام لا بد في صحته من وجود كل ما يلزم فيه ومن انتفاء المفطرات. وكذلك الحج والعمرة ومن ذلك المعاملات كالبيع والشراء والإجارة وجميع المعاوضات والتبرعات لا تصح وتنفذ إلا باجتماع شروطها وانتفاء موانعها وهي مفسداتها. وكذلك المواريث والنكاح وغيرها وشروط هذه الأشياء ومفسداتها مفصل في كتب الفقه. ولهذا إذا فسدت العبادة أو المعاملة أو غيرها من العقود والفسوخ فلا بد من أحد أمرين: إما إخلال بشيء من دعائمها وشروطها، وإما بوجود مانع ينافيها ويفسدها. ومن تتبع ذلك وجده مضطردا غير منتقض.
المهم انتبهوا للفرق بين التحريم العام والتحريم الخاص. فما كان تحريما خاصا في عبادة أو معاملة فإنه يبطله، وما كان عاما فإنه لا يبطله. الصيام لو أكل أو شرب بطل، ولو اغتاب الناس لم يفطر. لماذا؟ لأن الأكل والشرب محرم في الصيام بخصوصه، والغيبة حرام في الصيام وغير الصيام. نعم.
القاعدة التاسعة،
ولو لبس قميصا في الحج لأكل، ولزمت الفدية على رأي الجمهور. ولو اغتاب الناس وهو محرم لأثم، لكنه لا يلزمه فدية على رأي الجمهور أيضا. لماذا؟ لأن الغيبة لا تختص بالحج، فهي حرام في كل حال. نعم.
القاعدة التاسعة، العرف والعادة يرجع إليه في كل حكم حكم الشارع به ولم يحده، وهذا أصل واسع موجود منتشر في المعاملات والحقوق وغيرها. وبيان ذلك أن جميع الأحكام يحتاج كل واحد منها إلى أمرين، أحدهما معرفة حده وتفسيره، الثاني بعد هذا يحكم عليها بأحد الأحكام الخمسة. فإذا وجدنا الشارع قد حكم عليها بإيجاب أو استحباب أو منع أو إباحة، فإن كان قد حدها وفسرها كالصلاة والزكاة والصيام والحج ونحوها، رجعنا إلى ما حده الشارع كما رجعنا إلى ما حكم به. وأما إذا حكم عليها الشارع ولم يحدها، فإنه حكم على العباد بما يعرفونه ويعتادونه، وقد يصرح لهم بالرجوع إلى ذلك كما في قوله وعاشروهن بالمعروف. وقد يدخل في ذلك المعروف شرعا والمعروف عقلا، مثل قوله وأمر بالعرف. ويدخل في هذا الأصل مسائل كثيرة جدا، منها أن الله أمر بالإحسان إلى الوالدين والأقارب والجيران واليتامى والمساكين، وكذلك أمر بالإحسان إلى جميع الخلق، فكل ما شمله الإحسان مما يتعارفه الناس أنه إحسان فهو داخل في هذه الأوامر الشرعية، لأن الله أطلق ذلك. والإحسان ضد للإساءة، وضد أيضا لعدم الإحسان ولو لم يكن إساءة. وفي الحديث
لذلك أمر الله تعالى بالصلة ثلاثة أرحام، فكيف الصلة؟ نقول إن الله تعالى لم يبين كيفيتها، فيرجع في ذلك إلى العرف والعادة. لا نقول مثلا لا بد أن تصل الأرحام بأن تذهب إليهم كل يوم أو كل أسبوع أو كل شهر، لا، نقول ما جرى العرف بأنه صلة فهو صلة، وما جرى العرف بأنه ليس بصلة فليس بصلة. كذلك الإحسان يختلف، ربما تتصدق على فقير بدرهم يعتبر هذا إحسانا، وتهب شخصا غنيا كبيرا ذا جاه درهما يعتبر إيش؟ إساءة. فأنت الآن ترى هذا الفعل وهو واحد بالنوع، تجده مرة إساءة ومرة إحسانا، فالمرجع في هذا الأمور إلى الرب. نعم.
وفي الحديث الصحيح كل معروف صدقة، ومن ذلك أن الشارع اشترط الرضا في جميع عقود المعاوضات والتبرعات بين الطرفين، ولم يشترط للرضا لفظا معينا، فأي لفظ وأي فعل دل على العقد والتراضي حصل به المقصود. فالعقود كلها تنعقد بما دل عليها من قول أو فعل، ولكن أهل العلم استثنوا منها بعض مسائل اشترطوا اللفظ لعقدها أو لحلها لخطرها، مثل النكاح. قالوا لا بد فيه من الإيجاب والقبول اللفظي، وكذلك الطلاق لا يقع إلا بلفظ أو كتابة. ومن الفروع أن كل عقد
العقود تناقض بما دل عليه من قول أو فعل. القول إيجاب وقبول، بعتك فيقول قبل. الفعل ما يسميه العلماء بالمعاطاة في البيع، المعاطاة. المعاطاة أن يبذل الثمن ويأخذ المثمن. فإذا قدرنا مثلا أن صاحب الفرن الخباز وضع سعر معين على كل كيس فيه خبز، فوضعت القيمة وأخذت الكيس، هل في ذلك إيجاب وقبول؟ ما في إيجاب وقبول لفظ، هذا انعقد بما دل عليه. كذلك لو فرض أن شخصا غسالا الذي يسميه الفقهاء قصار يغسل الثياب للناس، فجاء إنسان وضع ثوبه في دكان فغسله، هذا انعقدت الإجارة بإيجاب وقبول أو بمعاطاة؟ بمعاطاة. وأمثال هذا كثير. فكل العقود من تبرعات ومعاوضات وتوثيقات وائتمانات كلها تنعقد بما دل عليه من قول أو فعل. وأما وقول الشيخ رحمه الله اشترط اللفظ لعقدها أو لحلها لخطرها مثل النكاح، لم يذكر الشيخ أنه لابد أن يكون النكاح بلفظ التزويج، وعلى هذا فيصح أن يعقد له النكاح باللفظ وإن لم يكن بلفظ التزويج، كما لو قال ملكتك بنتي فقال قبلت، أو قال باللغة العامية جوزتك بنتي فقال قبلت. واختلف العلماء فيما لو قال وهبتك بنتي هل يصح أو لا، والصحيح أنه لا يصح، لأن الهبة خاصة بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم.
ومن الفروع أن كل عقد اشترط له القبض أن القبض راجع إلى العرف، وكذلك الحرث يرجع فيه إلى العرف ويختلف باختلاف الأموال.
عندكم الحرث؟
لعلها الحرث.
ها؟
قل لعلها الحرث.
أنا وضح الحرث.
وكذلك الحرز يرجع فيه إلى العرف ويختلف باختلاف الأموال. ومن ذلك
الحرز الأموال يختلف، فحرز البطيخ ونحوه بأن يجعل الإنسان في حظيرة أو يجعله ثوبا، وحرز النقود من الذهب والفضة وغيرها بالصناديق وراء الوثيقة، حفظ الغنم والماشية بالخضاع وما أشبه ذلك، فهو يختلف باختلاف الأموال. نعم.
ومن ذلك أن الأمين لا يضمن ما تلف عنده إلا بتعد أو تفريط، والتعدي والتفريط مرجعه إلى العرف، فما عده الناس تعديا أو تفريطا علق به الحكم.
من هو الأمين؟ الأمين كل من حصل المال بيده بإذن من الشارع أو إذن من المالك، هذا الأمين. فالوكيل حصل المال بيده بإذن من المالك، وولي اليتيم حصل المال بيده بإذن من الشارع. كل أمين لا يضمن ما تلف عنده إلا بتعدي أو تفريط. والفرق بين التعدي والتفريط أن التعدي فعل ما لا يجوز، والتفريط ترك ما يجب. فمن أعطي أمانة للحفظ فاحتاج وتصرف فيها فهذا متعدي، ومن أعطي أمانة ووضعها على الرف في حوش البيت وهي من الذهب والفضة فهذا إيش؟ هذا مفرط. نعم.
ومن ذلك أن من وجد لقطة لزمه أن يعرفها حولا كاملا بحسب العرف، فإن لم يجد صاحبها بعد تعريفها ملكها. ومن فروعها أن
يعني بحسب العرف، ما نقول عرفها كل يوم ولا كل أسبوع ولا كل شهر، يرجع في ذلك إلى العرف. ومن المعلوم أنه في أول ما تجدها لا بد أن تتابع التعريف، لأن ضياعها من مالكها حي. أما إذا طالت المدة مثل بعد أن انتصفت السنة فيكفي أن تعرفها في الشهر مرة مثلا. وقول المؤلف رحمه الله أن من وجد لقطة لا بد فيها من طيب، من لقطة يجب تعريفها، احترازا من اللقطة التي لا يجب تعريفها لعدم اهتمام الناس بها. ولهذا لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم تمرة في السوق قال لولا أني أخشى أن تكون من الصدقة لأكلتها. فالشيء الذي لا يهتم به الناس لا يجب تعريفه. لو لقي الإنسان قال من يساوي نصف ريال مثلا، هل يجب أن نعرفه؟ ليش؟ الناس لا يهتمون به. لكن لو وجد قلم يساوي 100 ريال لازمه تعريفه لأن الناس يهتمون به. نعم.
ومن فروعها أن الأوقاف يرجع في مصارفها إلى شروط الواقفين التي لا تخالف الشرع، فإن جهل شرط الموقف رجع في ذلك إلى العادة والعرف الخاص ثم إلى العرف العام في صرفها في مصارفها. ومن ذلك الحكم باليد والمجارات لمن كان بيده عين يتصرف فيها مدة طويلة تصرف الملاك بأنها له عملا بالعرف إلا ببينة تشهد بخلاف ذلك.
وهذه مسألة مهمة. إذا كان هذا الملك بيد إنسان يتصرف فيه تصرف الملاك في أملاكه بتأجير واستغلال وغير ذلك، ثم جاء إنسان يقول هذا لي وكان يشاهد يتصرف في هذا الملك، فإن دعواه هذه لا تسمى. قال الشيخ الإسلام حتى لو أتى بوثيقة أن هذا الملك لجده أو ما أشبه ذلك فإنها لا تسمى، لأن انتقال الملك أسبابه كثيرة، ويحتمل أن هذه الوثيقة نسيت عند انتقال الملك ووجدت بعد ذلك، فلا يمكن أن تنزع أملاك الناس بمثل هذا. يقول ولو أننا نزعنا أملاك الناس بمثل هذا لحصل في هذا ضرر كثير على الناس. نعم. مثل إيش؟ لا ما أنهي عنه عموما، أنهي عنه عموما إذا كان يريد أن يصلي في الثوب الذي هو فيه الذي عليه. أي نعم يجوز، لكن الأولى المبادرة في الأصل. نعم. ايش؟ نعم. لا الصحيح ان الثياب المحرم لبسها لا تخل بالصلاه، هذا هو الصحيح سواء كان عنده غيره او لا، لانه اذا لم يكن عنده غيرها جاز له لبسها، صار لبسها ضروره. نعم. النفقات مثل لو كان هذا الصغير له أب فقير بأن يكون هذا الصغير عنده مال ورثه من أمه وأبوه فقير، فإنه يجب أن يأخذ المال نفقة أبيه. استعارة وأخذ هذا الكتاب عند التوزيع، فنقول بارك الله له في الكتاب وليرد العارية إلى صاحبه. نعم أنت أن يعيش هنا، يعني بحيث لا يمكن أن ندفع الضرورة بغير متى الدواء. الدواء يمكن أن ندفع ضرورة المريض بدواء مباح، فهمت؟ هذا الشرط الثاني. الشرط الأول أن يكون مضطرا إلى هذا، يعني أن الضرورة متحقق تندفع الضرورة به، بمعنى أنه إذا فعل هذا المحرم أو أكل مثلا شبع ودفعت الضرورة بذلك، مثل كشرب الحمر الخمر عند الغص. نعم كمال.
ثم اشترط ان يكون طلب العلم هؤلاء غير متاهلين، وليس المتاهل فيهم لهم حظ ولا نصيب، فهل يقال ان شرطه هذا باطل لانه تحفيز لعدم التزوج مثلا، ام انه ان التزوج صارف عن طلب العلم؟
هذا بعض العلماء يقول ان هذا الشرط لازم، وبعضهم يقول انه ليس بلازم، وان المتاهل اولى بالمعونه من الاعزل، وهذا هو الصحيح. فيكون هذا الشرط ان تعمد الانسان الواقف ان تعمد هذه المخالفه فهو اثم، وان لم يتعمدها فهو جاهل، ولا حرج ان نصرف الوقف الى ما هو افضل منه واولى منه. نعم.
بالنسبة للحج، لو أن أخوين ورثا من أب مسلم أحدهما يصلي والآخر لا يصلي، والذي يصلي هو يعني فيه سفك في التصرف الأموال، والذي لا يصلي يعني بدعوى الناس هو رشيد، فهل هو يحجر عليه في الولي وفي الحج؟
لا أبدا. المرتد ما يمكن أن يبقى في الدنيا إذا بقي على ردته فيقتل، كيف يكون ولينا على غيره؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في كتابه القواعد والأصول الجامعة في أثناء القاعدة التاسعة: العرف والعادة يرجع إليه في كل حكم حكم الشارع به ولم يحده. قال: ومن فروعها الرجوع إلى المعروف في نفقة الزوجات والأقارب والمماليك والأجراء ونحوهم، بل صرح الله في حق الزوجات بالرجوع إلى العرف بما هو أعم من النفقة وهو المعاشرة، فقال: وعاشروهن بالمعروف. فشمل هذا جميع ما يكون بين الزوجين من المعاشرة القولية
والفعلية، بدل العقلية الفعلية.
من المعاشرة القولية والفعلية، وأن على كل منهما الرجوع فيها إلى المعروف. ومن فروعها
ولكن ما هو المعروف؟ هل المعتبر حال الزوج في الإنفاق، أو المعتبر حال الزوجة، أو حالهما جميعا؟ فقيل المعتبر حال الزوج، إن كان غنيا فعليه نفقة غني، وإن كان فقيرا لم يلزمه إلا نفقة فقير، وهذا القول هو الصحيح، وهو ما في القرآن الكريم لقوله تعالى: لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه. وقيل المعتبر حال الزوجة، وقيل المعتبر حالهما، ويظهر هذا أثر هذا الخلاف بالمثال. فإذا كان الزوج غنيا والزوجة من أناس فقراء، فهذا القول الذي رجحنا يلزمه ايش؟ نفقة غني. وعلى القول بأن المعتبر حال الزوجة لا يلزمه إلا نفقة فقير. وعلى القول بأن المعتبر حالهما يؤخذ بالمتوسط فيقال يلزمه نفقة متوسط. ولكن القرآن قد دل على أن الواجب على الزوج أن ينفق بحسب حاله. فإذا كان معسر وهي غنية فليس لها الحق أن تطالبه بنفقة غني، لأنه لا يستطيع. وقد قال الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. أما الأقارب فالعبرة بحاجة المنفق عليه فيعطيه ما يحتاج، ولا يلزمه أن يعطيه نفقة غني إذا كان غنيا. نعم.
ومن فروعها رجوع المستحاضة إلى عادتها ثم إلى العادة الغالبة ستة أيام أو سبعة.
أسقط المؤلف رحمه الله مرتبة ثانية بين المرتبتين وهي التمييز، لأن التمييز ليس رجوعا إلى العادة بل إلى علامة في الحيض، وهذا وجه إسقاطها من الكتاب. وإلا المستحاضة ترجع إلى عادتها إن كان لها عادة، ثم إلى التمييز إن لم يكن لها عادة بأن أصابت الاستحاضة من أول ما بادئ بها الحيض استمر بها الدم، ترجع إلى التمييز. فإن لم يكن لها عادة ولا تمييز رجعت إلى إيش؟ إلى غالب عادة النساء ستة أيام أو سبعة. ومن ذلك ولا أدري تأتينا أو لا، إذا كان من عادة الإنسان أنه إذا أقسم استثنى، يعني قال إن شاء الله، فإنه إذا شك هل استثنى أو لا فلدينا أمران: أصل وعادة. فماذا نقدم؟ نقدم العادة، فنقول الأصل أنك استثنيت كما هي عادتك، وإن كان الأصل عدم الاستثناء فإن كان الأصل عدم الاستثناء لكن لما كان يعتاد الاستثناء حملنا هذا المشكوك فيه على العادة، كما رد النبي صلى الله عليه وسلم المستحاضة إلى عادتها. نعم.
ومن ذلك العيوب والغبن والتدليس، يرجع في ذلك إلى المعروف بين الناس مما عده الناس غبنا أو عيبا أو تدليسا أو غشا علق به الحكم. ومن ذلك الرجوع إلى قيمتي
المثل بدون ضمير
دون تاء
بدون ضمير
قيمته
إلى قيمة
ومن ذلك الرجوع إلى قيمة المثل في المتقومات والمتلفات والضمانات وغيرها، والرجوع إلى مهر المثل لمن وجب لها مهر ولم يسمى أو سمي تسمية فاسدة، وكذلك الرجوع إلى أجرة المثل في الإجارات التي لم تسمى فيها الأجرة أو سميت تسمية غير صحيحة، وفروع هذا الأصل لا تحصى.
قوله إلى قيمة المثل في المتقومات مراده إلى قيمة مثل الشيء الذي تلف، وأما إذا كان تلف مثليا فيرجع فيه إلى مثله لا إلى قيمته. نعم.
القاعدة العاشرة: البينة على المدعي واليمين على من أنكر في جميع الدعاوي والحقوق وغيرها. وقد أجمع أهل العلم على هذا الأصل العظيم.
قوله الرجوع إلى أجرة المثل في الإجارات التي لم تسمى لها فيها الأجرة، هذا إذا كان الأجير قد نصب نفسه لذلك كالغسال والبناء وما أشبه ذلك فله أجرة مثل. وأما إذا كان متبرعا فلا أجرة له.
القاعدة العاشرة البينة على المدعي واليمين على من أنكر في جميع الدعاوي والحقوق وغيرها. وقد أجمع أهل العلم على هذا الأصل العظيم في الجملة. قال صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي واليمين على من أنكر رواه البيهقي وأصله في الصحيحين. وهذا الأصل يحتاجه القاضي والمفتي وكل أحد لشدة الحاجة إليه. وقد قيل في قوله تعالى وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب أن فصل الخطاب هو أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر، لأن به تنفصل الشبهات وتنحل الخصومات. ولا شك أن ذلك داخل في فصل الخطاب، لأن الفصل بين الحق والباطل في الديانات والأموال والحقوق. فكل من ادعى عينا عند غيره أو دينا على غيره أو حقا من الحقوق فعليه البينة، وهي كل ما أبان الحق ويختلف نصابها وحالها باختلاف المشهود عليه. فإن لم يأتي ببين تشهد بصحة دعواه فعلى الآخر اليمين التي تنفي ما ادعاه المدعي. وكذلك
هذه القاعدة رحمه الله أن البينة كل ما أبان الحق، يعني ليست هي الشهود فقط، بل كل ما أبان الحق فهو بينة. ولذلك ذكر العلماء رحمهم الله مسائل كانت البينة فيها قوة الظاهر، فمن ذلك القسامة. القسامة إذا قتل قتيل بين قوم أعداء لقبيلته، ثم ادعت القبيلة أن قاتل قتيل فلان وليس عندها بينة، فإنه يقال لهم بينتكم أن تحلفوا 50 يمينا على القاتل ثم تستحقون دمه. نعم، وليس عندهم بينة تشهد، لكن قرينة الحال تدل على إيش؟ على صدقهم وصحة دعواهم. ومن ذلك أن تدعي المرأة الأواني التي في البيت ولا يستعملها إلا الرجال أنها لها، ويدعي الزوج أنها له. فهنا القول قول الزوج لأن الظاهر معه. كذلك ما ذكره العلماء لو أن رجلا بيده عمامة وعلى رأسه عمامة، فلحقه إنسان يقول عمامتي، فهنا نعم، وهذا الذي لحقه ليس عليه عمامة. فهنا تعارض الأصل والظاهر. ما هو الأصل؟ الأصل أن ليبته العمامة له، والظاهر أنها بهذا الذي ليس عليه عمامة وقد لحقه يقول عمامتي. فهنا نقول القول قول المدعي لأن معه بينة تدل على أنه صادق، وهو كونه ليس عليه عمامة، وذاك عليه عمامة وبيده عمامة. ثم هو هارب أيضا، قرينة الثانية تدل على أنه قد أخذها منه أين المدعي. فالمهم أن البينة ليست هي الشهود، وإنما هي كل ما ما أبان الحق. نعم، يختلف نصابها وحالها باختلاف المشهود عليه. فمن البينات ما نصابه أربعة رجال كالزنا واللواط، ومنهما بينته رجلان كالسرقة، ومنهما بينته رجل وامرأتان كالأموال وما يلحق بها، ومنها ما بينته رجل ويمين المدعي. المهم أنها تختلف كما قال الشيخ رحمه الله.
وكذلك إذا ثبت الحق في ذمة إنسان ثم ادعى أنه خرج منه بقضاء أو إبراء أو غيرهما فالأصل بقاؤه، فإن جاء ببينة تشهد بدعواه وإلا حلف صاحب الحق أن حقه باق ولم يستوفه وحكم له به. وكذلك من ادعى استحقاقا في وقف أو ميراث فعليه إقامة البينة التي تثبت السبب الذي يستحق به ذلك، وإلا لم يثبت له شيء. فإن كان المال بيد من لا يدعيه لنفسه كاللقطة والأموال التي يجهل أربابها، فبينة المدعي أن يصفه بصفاته المعتبرة، وجميع الدعاوي مضطرة إلى هذا الأصل والله أعلم، ويقارب هذا الأصل الذي بعده وهو القاعدة.
اللقطة إذا جاء إنسان وقال هذه لي، قلنا صفها لنا، فإذا وصفها وانطبق الوصف عليها أعطيناه إياه بدون يمين وبدون شهود، لأن الذي هي بيده لم يدعها لنفسه حتى نقول لا بد من بينة. فإن لم يصفها بأوصافها فإنها ليست له، وعلى هذا فبينة صاحب اللقطة وصفها بما ينطبق على اللقطة.
ويقارب هذا الأصل الذي بعده وهو القاعدة الحادية عشر، الأصل بقاء ما
جواب الحادية عشرة. نعم الحادي عشرة في هذا الصور يمكن سقط من المصلى
كل
نعم
القواعد الآتية العشر
أنا كل هذا الحادي عشرة صح.
القاعدة الحادية عشرة، الأصل بقاء ما كان على ما كان، واليقين لا يزول بالشك. هذا أصل كبير يدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: حين شكي إليه الرجل يجد الشيء وهو في الصلاة قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، أي حتى يتيقن. قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، أي حتى يتيقن أنه أحدث. فمتى تيقن أمرا من الأمور أو استصحب أصلا من الأصول فالأصل بقاء ذلك الأمر المتيقن، فلا ينتقل عن ذلك بمجرد الشك حتى يتيقن زواله، فيدخل في هذا بعض.
وهذا والشك هنا يشمل الشك في وقوع الشيء والشك في ثبوته شرعا. فمثلا إذا قال قائل القي ينقض الوضوء، فنقول أين الدليل؟ هذا رجل متوضئ ويقين وضوء باق، فأتي بدليل. فإذا جاء بحديث ضعيف يدل على انتقاض الوضوء بالقي فإننا لا ننتقل عن الأصل ولا نقول بالنقض. كذلك لو قال قائل إذا تمت مدة المسح في الخفين انتقض الوضوء، نقول لا ينتقل، لأن الوضوء ثبت بمقتضى دليل شرعي، فلا يمكن أن ينتقض إلا بدليل شرعي. كذلك لو قال قائل إذا خلع الخفين بعد مسحهما أو الجوارب بعد مسحهما انتقض وضوءه، نقول لا ينتقض. لماذا ينتقض؟ هذا الرجل الآن ثبت وضوءه بإيش؟ بدليل شرعي، فهو باق حتى يثبت زواله بدليل شرعي. وهذا الأصل ذكره النبي عليه الصلاة والسلام له مئات المسائل أو آلاف. لو أن الإنسان شك هل طلق امرأته أو لا، قلنا لم تطلق. لو قال لزوجتي إن كان هذا الطائر غرابا فأنت طالق، ومضى الطائر ولا يدامه، تطلق أو لا؟ ليش؟ لأن لم يتيقن أنه الغراب الذي علق عليه الطلاق، وهذه قاعدة تفيد الإنسان في كل شيء. هنا ما في سؤال، السؤال بعد خمس دقائق، قبل خمس دقائق من نعم.
فيدخل في هذا بعض مسائل الأصل الذي قبله، ويدخل فيه أن من تيقن الطهارة وشك في الحدث هل حصل له موجب من موجبات الطهارة وناقض من نواقضها، فالأصل بقاء طهارته والطهارة أصل كل شيء، فمتى شك الشاك في طهارة ماء أو بقعة أو ثوب أو إناء أو غيرها بنى على الأصل وهو الطهارة. ومن ذلك لو أصل
إذا كان قد تنجس أو أحدث يبني على الأصل، يعني لو أنه أحدث تيقن أنه أحدث بعد غروب الشمس وشك هل توضأ أو لا، ماذا نقول؟ الأصل بقاء الحدث. ولو أصاب ثوبه نجاسة وشك هل غسله أو لا، فالأصل بقاء النجاسة. هنا
ومن ذلك لو أصابه ماء من ميزاب أو غيره أو وطئ رطوبة لا يدري عنها، فالأصل الطهارة. ومن تيقن أنه محدث وشك هل تطهر أم لا فهو على حدثه، ومن شك هل صلى ركعتين أو ثلاثا جعلها ركعتين وسجد للسهو. وكذا لو شك في عدد الطواف أو السعي أو عدد الغسلات المعتبرة بنى على الأقل، ومن عليه صلوات
بنى على الأقل لأنه يقين، لكن هذا ما لم يغلب على ظنه أحد الطرفين فإنه يبني على غلبة الظن. وقد سبق لنا فكر المؤلف أنه أن العبادات يكتفى فيها بغلبة الظن، وجاءت السنة بهذا. ففي حديث ابن مسعود في من شك هل صلى ثلاثا أو أربعا أنه يتحرى الصواب فيتم عليه. وعليه فنقول إذا كان الشيء مما يكفي فيه غلبة الظن فإنه يبني على غلبة الظن، فإذا شك هل صلى ثلاثا أم أربعا وغلب على ظنه أنها أربع فهي أربع ويستمر السهو. وكذلك يقال في عدد السعي في عدد الطواف، إذا شك عند آخر شوط هل هذا السابع أو السادس، يقول أي شيء يغلب على ظنك، إذا قال يغلب على ظني أنه السابع قلنا الآن انتهى الطواف، وإذا قال يغلب على ظني أنه السادس قلنا هذا السابع، وإذا قال متردد لا ترشيح قلنا ائت بالسابع. ويسجد السهو في الطواف. ليش؟ الطواف بالبيت للصلاة. لا، هذا مما يدل على أن الحديث الطواف بالصلاة أنه لا يصح مرفوعا عن الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم، على كل حال ما في سجد السهو في الطواف، لأن أصل العبادة هذه ما فيها سجود، فكيف يكون هناك سجود الشك فيها؟ نعم.
ومن عليه صلوات متعددة أو صيام أبرأ ذمته مما عليه وجوبا، ومن شك في أصل
طيب كيف يبني وجوبا؟ إذا شك هل عليه خمسة أيام أو ستة فما هو الوجوب؟ وش الأصل؟ الأصل خمسة. وإذا شك أنه ترك صلاة من يوم ولم يدري أي صلاة لي نعم، فقيل انه يصلي خمسه يعني كل صلاه تحتمل نهي، وقيل يصلي اربعا وثلاثا واثنتين. الاربع لان صالحه للظهر والعصر والعشاء، وهذا مبني على انه لا يجب تعيين الصلاه المفروضه، واما المغرب فثلاث واما الفجر فركعتان. ولكن الصحيح في هذا ان يتحرى ويتفطن يتذكر حتى يأتي بإذن الله. نعم.
ومن شك في أصل الطلاق أو في عدده بنى على الأصل وهو العصمة، ولو شك هل خرجت المرأة من العدة فالأصل أنها في العدة، وإذا شك في أصل الرضاع أو في عدده فكذلك يبني على اليقين. ومن رمى صيدا مسميا ثم وجده قد مات ولم يجد فيه إلا أثر سهمه بنى على الأصل وأنه مات بسهمه فهو حلال، فكل شيء شككنا في وجوده فالأصل عدمه، وكل شيء شككنا في عدده فالأصل البناء على الأقل. وأمثلة وأمثلتها كثيرة جدا. القاعدة الثانية عشرة: لا بد من التراضي.
القاعدة
الثانية عشرة.
الثانية عشرة بسكون الشين.
نعم.
وليس عندي تاء